والمهم أن هذه مسألة ينبغي التفطن لها، وهو أن التمثيل أخص من التشبيه لأنه يقتضي المساواة من كل وجه. ولهذا قال العلماء إن التعبير بنفي التمثيل أولى من التعبير بنفي التشبيه، وذكروا للأولوية ثلاث علل. العلة الأولى أنه اللفظ الذي ورد به النص ليس كمثله، ولم يقل ليس كشبهه. الثاني أنه لا بد من اشتراك في أصل المعنى ونوع مشابهة بين صفات الخالق وصفات المخلوق، ولولا الاشتراك في أصل المعنى ما فهم المعنى أصلا. الثالث أن لفظ التشبيه صار اسما يطلق على كل من أثبت لله صفة حقيقية، فكان أهل التعطيل يسمون أهل الإثبات بالمشبهة. فإذا قلت من غير تشبيه، وكان من المعروف أن التشبيه يطلق على المثبتة أو على الإثبات، أوهم من يسمع الكلام أنك تريد من غير إثبات صفات، فلهذا كان التعبير بنفي التمثيل أولى من التعبير بنفي التشبيه لهذه الوجوه الثلاثة. كلام المؤلف ابن حجر الآن واضح في أن التشبيه لا تلزم فيه المساواة من كل جهة. نعم.
ولما كان هذا المختصر شاملا لجميع أنواع علم الحديث استدرجت منه إلى تعريف الصحابي، وهو
الشيخ رحمه الله الآن يقول هذا المختصر شامل لجميع أنواع علوم الحديث، مع أنه لا يعدو ورق ما يصل إلى الجمع من الورقات. كم؟ أربع صفحات ما وصل إلى الجمع من الورقات، أقل الجمع ثلاث ورق، وما وصل إلى ثلاث ورق، أربع صفحات من ثلاث ورق يعني ورقتين، ثلاث صفحات نص يعني أقل من ورقتين. نعم. ومع ذلك يقولون شامل لجميع أنواع علوم الحديث رحمه الله. نعم.
استدركت منه إلى تعريف الصحابي من هو، فقل وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأثر. والمراد باللقاء ما هو أعم من المجالسة والمماشاة ووصول أحدهم إلى الآخر وإن لم يكالمه.
أحدهما عندي. نعم. أحدهما يعني الصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم.
ووصول أحدهما إلى الآخر وإن لم يكلم، وتدخل فيه رؤية أحدهما الآخر سواء كان ذلك بنفسه أو بغيره. والتعبير باللقي أولى من قول بعضهم الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يخرج حينئذ ابن أم مكتوم ونحوه
ونحوه،
لأنه يخرج حينئذ ابن أم مكتوم ونحوه من العميان، وهم صحابة بلا تردد. واللقي في هذا التعريف كالجنس،
لأنهم يقولون من رأى النبي. مشكل إذا أخذنا هذا التعريف على ظاهره صار من اجتمع به ولم يره ليس صحابي، فيخرج ابن أم مكتوم يقال ما هو صحابي. نعم. مع أنه لا يمكن أن يخرج، يعني لا تردد عند أي إنسان بأن ابن أم مكتوم صحابي بلا شك، بلا شك ولا تردد، وما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه اجتمع به ولقيه. هنا
وقولي مؤمنا كالفصل يخرج من حصل له اللقاء المذكور لكن في حال كونه كافرا. وقولي به فصل ثاني يخرج من لقيه مؤمنا لكن بغيره من الأنبياء. لكن هل يخرج من لقيه مؤمنا بأنه سيبعث ولم يدرك البعثة؟ فيه نظر، وقول وما فعل الإسلام
فيقال النظر الصواب فيه التفصيل أنه إن كان هذا بعد النبوة وقبل الرسالة فهو صحابي، وإن كان قبل النبوة فليس بصحابي، كان قبل النبوة. طيب وإن كان قبل النبوة وبعد الرسالة ما يمكن؟ أي طيب صح لا يمكن. إذن من لقيه مؤمنا به قبل النبوة فليس بصحابي، كما يذكر عن قصة بحيرة الراهب إن صحت. وإذا كان بعد النبوة وقبل الرسالة فهو صحابي مثل ورقة بن نوفل، وإذا كان بعد الرسالة فلا مرضى. نعم.
وقوله ومات على الإسلام فصل ثالث يخرج من ارتد بعد أن لقيه، بعد أن لقيه مؤمنا به ومات على الردة، فعبيد الله بن جحش وابن خطل
خطل
فعبيد الله بن جحش وابن خطل وقوله ولو تخللت ردة، أي بين نقيه له مؤمنا به وبين موته على الإسلام، فإن اسم الصحبة باق له سواء أرجع إلى الإسلام في حياته صلى الله عليه وسلم أو بعده، وسواء ألقيه ثانيا أم لا. وقوله في الأصح إشارة إلى الخلاف في المسألة، ويدل على رجحان الأول قصة الأشعث بن قيس، فإنه كان ممن ارتد وأتى به إلى
وأتي به،
فإنه كان ممن ارتد وأتي به إلى أبي بكر الصديق أسيرا، فعاد إلى الإسلام فقبل منه ذلك وزوجه أخته، ولم يختلف أحد عن ذكر ولم يتخلف أحد عن ذكره في الصحابة ولا عن تخريج أحاديثه في المسانيد وغيرها. تنبيهان.
طيب إذن عندنا أنه لا بد أن يبقى هذا المؤمن على الإيمان حتى يموت، فإن ارتد ولم يعد إلى الإسلام نعم بطلت صحبته، لأن الردة تحبط الأعمال كلها ومنها الصحبة. وإن ارتد ثم رجع فإنه لصحابي كالأشعث ابن قيس، ارتد بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام وجيء به أسيرا إلى أبي بكر فعاد إلى الإسلام، ولم يتخلف أحد من العلماء الذين ألفوا في أسماء الصحابة عن ذكره في الصحابة. أي نعم.
تنبيهان.
نعم نعم
بنفسه أو بغيره، يعني يدخل في الصغير الذي جاء به،
إنه
هو يعتد
برأيه. نعم
نعم أي
نعم
يراه وما
يعتد برأيه، يعتد برأيه.
الصغير ما يعني ما يميز.
إيه ما قلنا من لقيه
بس الآن ما لقيه ما مثل جمال الصغير ما مثل الصغير ما يميز
ان
هذا حجر او
انسان قبل ولا اشياء اخرى. نعم.
لو
جيب اي طفل صغير محنك ايه صحابي مرت علينا. هذا شرح لا فيه تعليق ثلاثه، هذا مثل البخاري عجيب عجل سبحان الله عجل. انت اخطيت يا عبد الرحمن، مع أننا البارح نتكلم على هذا وجايبين فيها مثال محمد ابن أبي بكر. نعم.
أحدهما لا خفاء برجحان رتبة من لازمه صلى الله عليه وسلم وقاتل معه أو قتل تحت رايته على من يلازمه،
من لم يلازم
على من لم يلازمه أو لم يحضر معه مشهدا، وعلى من كلمه يسيرا أو ناشره قليلا أو رآه على بعد أو في حال الطفولة، وإن كان شرف الصحبة حاصلا للجميع ومن ليس له منهم سماع منه فحديثه مرسل من حيث الرواية، وهم مع ذلك معدودون في الصحابة لما نالوه من شرف الرؤية. ثانيهما
كان المؤلف واضح هذا. فالصحابة رضي الله عنهم مختلفون بلا شك في الصحبة، ومختلفون في الفضيلة، ومختلفون في السابق للإسلام، ومختلفون في أشياء كثيرة من وجوه الفضائل والمناقب، لكن كلهم يشتركون في أنهم صحابة. هنا
ثانيهما يعرف كونه صحابيا بالتواتر أو الاستفاضة أو الشهرة، أو بإخبار بعض الصحابة أو بعض ثقات التابعين، أو بإخباره عن نفسه بأنه صحابي إذا كان دعواه ذلك تدخل تحت الإنكار. وقد استشكل هذا الأخير جماعة من حيث أن دعواه ذلك نظير دعوى من قال أنا عدل ويحتاج إلى تأمل.
صحيح، يعني معناه إذا قال لك القائل بماذا نعرف الصحابي، نحن الآن عرفناه ولكن بماذا نعرفه؟ عرفناه بأنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. طيب بماذا نعرف أن هذا الصحابي؟ لو وجدنا مثل في كتاب قال فلان رضي الله عنه، نقول هذا صحابي؟ صحيح، هذا ظاهر استعمال العلماء أنه صحابي، لكن هذا لا يمكن أن نحكم بأنه صحابي. فيحصل العلم بالصحبة بالطرق التي ذكرها المؤلف. أولا التواتر يعني بحيث يروي هذا الرجل أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمعت أو رأيت، أو يتواتر الخبر عنه من الصحابة فمن بعدهم بأنه صحابي. واضح هذا واحد. ثانيا الاستفاضة مستفيض بأن هذا صحابي، مثل مالك بن حويرث مستفيض بما روى من الأحاديث أنه صحابي. الثالث أو بالشهرة، والشهرة دون الاستفاضة، وعلى رأي بعض العلماء يرون أن المشهور والمستفيض واحد. على كل حال إذا اشتهر بين أهل العلم بأن هذا صحابي كان صحابيا، هذه ثلاثة. أو بإخبار بعض الصحابة، إخبار بعض الصحابة بأن يقول فلان صحابي، نعم، أو يقول انطلقت أنا وفلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، انطلقت أنا وفلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول جاء فلان من عند النبي صلى الله عليه وسلم. عرفتم؟ طيب كذلك هذه أربعة أظن، أو بعض ثقات التابعين، خمسة، بعض ثقات التابعين، لا أو بإخبار بعض ثقات التابعين. شف الصحابة ما قال ثقات الصحابة لأنهم كلهم عدول، التابعون لا. فإذا أخبر بعض الثقات من التابعين بأن فلان صحابي حكمنا بأنه صحابي. الطرق إذن خمسة. السادس أو بإخباره عن نفسه بأنه صحابي، لكن بشرط إذا كانت دعواه ذلك تدخل تحت الإمكان. نعم، إذا كانت تدخل تحت الإمكان حكمنا بأنه صحابي. ولكن هل معناه أن يقول أنا صحابي؟ لا، ما هو لازم يقول أنا صحابي. إذا قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، فهذا متضمن لدعوى الصحبة. فإذا كان هذا داخلا تحت الإمكان فهو صحابي، وإلا فلا. فلو قال من ولد في السنة الثانية عشرة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، يفعل كذا وكذا، ها، يقول هذا ما أدخل تحت الإمكان، ولو قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في صنعاء يوم عرفة في السنة التاسعة يقول كذا وكذا، ها كذب؟ ليش؟ هذا غير ممكن، غير ممكن، لا بد أن تكون دعوة ممكنة. فإن كانت غير ممكنة إما في الزمان أو في المكان، في الزمان مثل الذي ادعى أنه رآه في 12، في المكان الذي ادعى أنه رآه في صنعاء يوم عرفة في السنة التاسعة، هذا مستحيل. لا لا لا، الزمان موجود في يوم التاسع من يوم عرفة. أي المكان، لو قال رأيته في عرفة ما صار مستحيل، فهو مستحيل في المكان. طيب على كل حال، إذا كان يفتح الإمكان فإننا نقبل هذه 6 طرق. لكن يقول: وقد استشكل هذا الأخير جماعة من حيث إن دعواه ذلك نظير دعوة من قال أنا عدل ويحتاج إلى تأمل. صحيح، بعض العلماء قال ما نقبل هذا، لأن دعواه أنه صحابي يستلزم دعواه أنه عدل، لأن الصحابة عدول. فلو قال رجل عن نفسه أنا عدل، هل نقبله، نقبل منه تعديل نفسه؟ لا، ما نقبل تعديل نفسه. لكن المؤلف ما جزم بقبول هذا الاستشكال ولا برده، قال المسألة تحتاج إلى تأمل. وجه ذلك لأن قوله أنا عدل ادعاه عن طريق المطابقة، وقول أنا صحابي عن طريق الملازمة، عن طريق الملازمة. فدعوى أنه عدل فيما إذا قال أنا صحابي فرع عن ثبوت صحبته، والمفروض أنه إذا كان يمكن أنه اجتمع بالرسول عليه الصلاة والسلام وادعى أنه صحابي أو ولم يجرح، فالأصل أنه صحابي، ويكون الحكم على بعدالته فرعا عن صحبته، فليس كمن قال مباشرة أنا عدل. فهذا وجه التأمل في هذه المسألة. نعم نعم عبد الله، من قال ايش؟
فلان
أتى
عند رسول الله عليه الصلاة والسلام.
نعم.
هذا لا يحتمل، يعني أتى من عنده لكن لم يكن موجود عند
رسول الله. لا لا، إذا كان من عند رسول الله، لو قال أتى من المدينة يمكن، لكن من عند رسول الله مثل قول أتيتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا. عمرو بن سلمة الجرمي قال أتانا أبي فقال أتيت من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا. هنا نعم،
ما يتفرع على هذا القرآن؟ الأول يقول أن رواية الصحابة
والصحابة وذكر، أشار المؤلف إلى هذا عن مستبق في أول الكتاب، أن رواية الصحابي الصغير الذي لم يدرك التمييز في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام من قبيل إيش؟ من قبيل المرسل من حيث السند، وهم متصل، يعني أن نجزم بأن بينه وبين الرسول واسطة، واضح؟ فحديث من قبيل المرسل، لكن سبق لنا أن مرسل الصحابي مقبول في حكم متصل. نعم.
وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أو تنتهي غاية الإسناد إلى التابعي، وهو من لقي الصحابي كذلك، وهذا متعلق بالنقل وما ذكر معه إلا قيد الإيمان به، فذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المختار، خلافا لمن اشترط في التابعي طول الملازمة أو صحة السماع أو التمييز، وبقي بين الصحابة والتابعين.
إذن معناه من لقي الصحابة وهو دون التمييز فهو تابعي كذا، لأنه قال المؤلف خلافا لمن كان، كذلك من لقيه ولم تطل صحبته معه فهو تابعي. طيب من لقيه ولم يسمع منه فهو ايش؟ تابعي ولا لا؟ هنا تابعي. يعني لا يشترط في ثبوت كون الرجل تابعيا ان يسمع من الصحابه ولا ان تطول صحبته مع الصحابه ولا ان يكون حين اللقاء مميزا، بل لو ان واحدا من الناس لقي واحدا من الصحابه مجرد جلسه معه خفيفه وانصرف، ولكنه كان مؤمنا بالرسول عليه الصلاه والسلام، فانه يكون تابعيا سواء سمع منه ام لم يسمع، طالت صحبته ام لم تطل، مميزا كان هذا الذي لقي الصحابيه ام غير مميز. طيب هذا على ما رجحه ابن حجر رحمه الله، وكل هذه خلافيه. بعض علماء المحدثين يقول لا نحكم بان هذا تابعي حتى يلازم احد الصحابه وتطول صحبته معه، وبعضهم قال لا نحكم بانه تابعي حتى يسمع من الصحابه، وبعضهم يقول لا نحكم بانه تابعي حتى يكون حين لقاء الصحابي مميزا. هنا
وبقي بين
الصحابه والتابعين، الراجح قول ابن حجر،
وبقي بين الصحابه والتابعين طبقه اختلف في الحاقهم باي قسمين، وهم المخضرمون الذين ادركوا الجاهليه والاسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، فعدهم ابن عبد البر في الصحابه، وادعى عياض وغيره ان ابن عبد البر يقول انهم صحابه وفيه نظر، لأنه أفصح في خطبة كتابه بأنه إنما أوردهم ليكون كتابه جامعا جامعا مستوعبا لأهل القرن الأول. والصحيح أنهم معدودون في كبار التابعين، سواء عرف أن الواحد منهم كان مسلما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وآله كالنجاشي أم لا، لكن إن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء كشف له عن جميع من في الأرض فرآهم، فينبغي أن يعد من كان مؤمنا به في حياته إذ ذاك، وإن لم يلاقه في الصحابة لحصول الرؤية من جانبه صلى الله عليه وسلم.
طيب الآن انتقل المؤلف رحمه الله إلى بحث طبقة ليسوا صحابة ولا تابعين، وهم المخضرمون. والخضرمة في الأصل القطع، ومنه خضرمت آذان البعير، يعني قطعته، وكأن هذا المخضرم كأنه قطع عن الوصول إلى مرتبة الصحابة، لأنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه بلا شك أعلى من التابعين لأنه أدرك عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فصار مخضرما بين هذا وهذا. عند الأدباء يقولون إن المخضرم هو الذي أدرك الجاهلية والإسلام، حتى لو كان صحابيا سموه مخضرما، لكن المخضرم عند المحدثين خلاف المحضرم عند الأدباء. المخضرم عند المحدثين هو الذي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في عهده ولم يره، هذا المخضرم. نعم، مثل أو لم يلقى، مثل النجاشي ملك الحبشة رحمه الله، أسلم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ووصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أخ للصحابة وبأنه رجل صالح، وصفه بالصلاح، وصلى عليه في المدينة صلاة الغائب. هذا الرجل ليس كالصحابة بلا شك، وليس كالتابعين، بل هو أعلى من التابعين. اصطلح المحدثون رحمهم الله على أن يسموا هذا الصنف من الناس مخضرما، لانقطاع مرتبته عن مرتبة الصحابة رضي الله عنهم. يقول رحمه الله اختلف في الحاقين بأي قسمين، وهم المخضرمون الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فعدهم ابن عبد البر في الصحابة، وادعى عياض وغيره أن ابن عبد البر يقول إنهم صحابة وفيه نظر. ابن عبد البر رحمه الله عدهم في الصحابة في كتابه الاستيعاب في أسماء الأصحاب، ذكر المخضرمين في عداد الصحابة رضي الله عنه. ففهم بعض العلماء كالقاضي عياض رحمه الله بأن ابن عبد البر بأن ابن عبد البر يرى أنهم صحابة، ولكن في في فيما فهموا نظر كما سيبينه المؤلف. فهم ليسوا من الصحابة، لكنهم من الصحابة في كونهم من قرن الصحابة، لا في الفضل والمرتبة. نعم، ولهذا قال المؤلف وفيه نظر، لأنه أفصح يعني بيّن في خطبة كتابه أنه إنما أوردهم ليكون كتابه جامعا مستوعبا لأهل القرن الأول. وإذا كان المؤلف نفسه بيّن غرضه من عدهم في الصحابة، فإنه يزول احتمال ظن أنهم من الصحابة عند ابن عبد البر. الخلاصة لنا جماعة أن هناك طبقة بين من ومن؟ بين الصحابة والتابعين، وهم المخضرمون. هل هم صحابة أو لا؟ الصحيح بلا شك أنهم ليسوا صحابة، لأنهم لم يلاقوا الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لنا أن نعدهم في الصحابة باعتبار أنهم في قرن الصحابة. نعم، في قرن الصحابة وليسوا منهم، لأنهم لم يجتمعوا بالرسول عليه الصلاة والسلام. طيب، قال المؤلف والصحيح أنهم معدودون في كبار التابعين، سواء عرف أن الواحد منهم كان مسلما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كالنجاشي أم لا. طيب، كلام المؤلف يقول إنهم معدودون في كبار التابعين، وفي النفس من هذا شيء، بل الظاهر أنهم معدودون في الصحابة قرنا لا فضلا، لا فضلا ولا رواية، لا فضلا ولا رواية. اللهم إلا من كان منهم قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حال كفره وتحمل عنه شيئا ثم أداه بعد إسلامه، فهذا له حكم، بل هو متصل، بل هو متصل، لأن رواية المخضرمين عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قبيل المرسل، حيث إنهم لم يجتمعوا به، فلا بد أن بينهم وبينه واسطة. لكن ربما من الناحية العقلية ربما يكون بعضهم سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم كلاما قبل أن يسلم هذا الرجل، ثم بعد ذلك أسلم قبل أن يجتمع بالرسول عليه الصلاة والسلام، فيكون حديثه من قبيل إيش؟ المتصل، المتصل. بس هذه ما ظهرت لبعضكم الظاهر. ها، طيب، المخضرم من الذي أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجتمع به؟ طيب، هل هو من الصحابة أو من التابعين؟ فيه خلاف، وابن حجر رجح أنهم من كبار التابعين، إذن هم تابعيون لكنهم من كبارهم، والذي يظهر أنهم فوق التابعين، ما نقول أنهم من التابعين. بقينا في حديثهم، هل هو من قبيل المرسل أو من قبيل المتصل؟ وش الجواب؟ هو من قبيل المرسل، إلا إذا علمنا أن هذا تحمل الحديث حال كفره ثم أسلم ولم يجتمع بالرسول صلى الله عليه وسلم وأداه بعد إسلامه، فهنا نحكم بأنه متصل. مثل أن يكون أحد شهد النبي صلى الله عليه وسلم في حروبه، مثلا في حروبه، وسمعه يقول قولا، نعم، ثم لم يسلم إلا حين فارق النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا نقول حديثه متصل، متصل لأنه سمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام. أما من لم يلقه أبدا لا بعد إسلامه ولا قبله فهذا حديثه من قبيل المرسل. طيب، يقول مالك رحمه الله: والصحيح أنهم معدودون في كبار التابعين، سواء عرف أن الواحد منهم كان مسلما في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كالنجاشي أم لا، يعني لم يعرف. نعم، فظاهر كلامي رحمه الله أنه لا يشترط أن نعلم أنه أسلم في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا علمنا أنه أدرك حياة الرسول عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك أسلم فنقول إنه مخضرم، سواء أسلم قبل موت الرسول صلى الله عليه وسلم أو بعده. ونحن نوافق بن حجر فيما إذا أسلم بعد موت الرسول أنه ليس من الصحابة بل هو من التابعين، أما إذا أسلم في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم فليس من الصحابة ولكنه فوق التابعين لأنه أسلم في عهده هنا. ثم قال: لكن إن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء كشف له عن جميع من في الأرض فرآهم، فينبغي أن يعد من كان مؤمنا به في حياته إذ ذاك، وإن لم يلاقه في الصحابة لحصول الرؤية من جانبه صلى الله عليه وسلم. أولا قال المؤلف: لكن إن ثبت أن الرسول، كأنه قد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف له عن جميع من في الأرض فرآهم، نعم يعني من في الأرض من ولدوا من مسلمين وكافرين فرآهم. فيقول: إن ثبت هذا الحديث فإن من آمن به في حياته وإن لم يره يكون من الصحابة لأن النبي صلى الله عليه وسلم رآه. أما فهمتم هذه؟ مفهوم. طيب، لكننا نقول إن هذا الأمر لم يثبت، إن هذا الأمر لم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كشف له عن جميع أهل الأرض، هذه واحدة. ثانيا أن نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لو كشف له عن جميع من في الأرض ففيهم في ذلك الوقت من هو مؤمن وكافر، فكيف نقول لشخص لم يؤمن إلا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم نقول إنه صحابي؟ هذا فيه نظر. ولهذا نرجع لكلام المؤلف يقول: فينبغي أن يعد من كان مؤمنا به في حياته إذ ذاك وإن لم يره. نعم، لا، صار يريد المؤلف أن من رآه مؤمنا في ذلك الوقت وإن لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم فهو من الصحابة، ولكن في هذا نظرا أيضا، لأن المراد بالرؤية غير الرؤية التي تقع على سبيل أنها آية، إذا ثبت أنه قد كشف له، وإلا لقلنا إن الأنبياء الذين اجتمع بهم أيضا صحابة، وإن كان يمكن الانفكاك عن هذا بأن يقال اجتمع بالصحابة في حياة برزخية بالأنبياء، اجتمع بالأنبياء في حياة برزخية لا تقاس بحياة الدنيا. على كل حال، التعريف الأول أحسن، أن نقول الصحابي من اجتمع بالنبي أو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وما عدا هذا فمن آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم في حياته ولم يلاقه فهو مخضرم، ومن آمن به بعد وفاته فهو من التابعين وإن كان مدركا حياته. قال: فالقسم الأول مما تقدم ذكره، هذا مبتدا الدرس. قال: فالأول المرفوع، والثاني الموقوف، والثالث المقطوع إلى آخر. فالأول ما هو؟ الأول ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مرفوعا. لماذا سميناه مرفوعا؟
كان نسبته إليه،
من نسبناه إليه
وهو
النبي صلى
الله
عليه وسلم أو لإرسال حجة به من الصحابين؟
طيب
يعني
ارتفاع مرتبته بنسبته
الى النبي صلى الله عليه
وسلم. طيب هذه واحد.
والارتفاع للشدية هو الشدية
ولأنه حجة بخلاف غيره. طيب إذن الأول المضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مرفوع وسمي مرفوعا لارتفاع مرتبته بنسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولارتفاع مرتبته بكونه دليلا ملزما باتفاق العلماء بخلاف غيره، فإن غيره فيه الخلاف، فأقوال الصحابة فيها خلاف هل هي حجة أو لا، وكذلك أقوال التابعين. المهم أن هذا هو وجه كونه مرفوعا. نعم. قلنا
أن ناقل الرسول صلى الله عليه وسلم وحفظ عن حديثه كافر قبل المسلم.
نعم.
بعدين أسلم
بعد
الرسول
صلى الله عليه وسلم. نعم.
قلنا
أن حجر يقول
حتى اللي
رأى
الرسول وهو
خضر أسلم يعني في حياته خضرا. إيه نعم. لا هو صحيح، لا يلزم من الخضرمة الانقطاع. نعم. لا يلزم من كونه مخضرما أن يكون سنده منقطعا، لأنه سبق لنا أن الإنسان إذا تحمل في حال كفره وأدى في حال إسلام يصح.
لكن قول ابن حجر هذا يرد على أنه من أسلم من الكفار وقد رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يكون صحابي.
لا لا، هو اشترط أن يكون مؤمن، اشترط أن يكون مؤمن. يقول إن ثبت أنه كشف له عن أهل الأرض ذات الإسراء.
نعم.
فمن كان مؤمنا به في حياته، في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم،
لو قبل لو بعد خروية الرسول.
اي لا لا، يقول إذ ذاك عندك ما قيد عندك إذ ذاك خلاص، إذ ذاك يعني حينما كشف له. نعم.
قل عدده فإما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة عليا كشعبة، فالأول العلو المطلق والثاني النسبي وفيه الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريق
مصنفين
من غير طريقك.
بس بس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا تعريف الصحابي في المتن وفي الشرح ومحترزات التعريف، وسبق لنا أن المرفوع ما أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه سمي مرفوعا لارتفاع مرتبته بنسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وارتفاع مرتبته من حيث العمل به، أليس كذلك؟ طيب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والثاني الموقوف. وش الثاني؟ ما انتهى إلى الصحابي يسمى الموقوف. فإذا قيل مثلا وعن ابن عباس موقوفا، فالمعنى أنه من كلامه إن كان قولا أو من فعل إن كان فعلا، وليس مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وهل هو حجة المنسوب إلى الصحابي أو المضاف إلى الصحابي؟ سبق لنا أنه حجة، بل في حكم المرفوع بشروط، إذا لم يكن لغا فيه مجال، ولم يكن له تعلق بشرح غريب أو لغة، ولم يكن الصحابي ممن عرف بالأخذ عن الإسرائيليات، فإنه يكون له حكم الرفع. وإذا كان له حكم الرفع كان حجة، لا لأنه أضيف للصحابي، ولكن لأنه إيش مرفوع حكما كده. إبراهيم ها معنى؟ طيب. أما إذا لم يكن له حكم الرفع، ولهذا ينبغي أن يقيد، يقال هو من انتهى إلى الصحابي ولم يكن له حكم الرفع، فهذا يسمى الموقوف، يسمى الموقوف. ثم هو حجة الآن نبحث، ما يقول أما إذا كان له حكم الرفع فهو إيش؟ حجة، لأنه ينسب حكما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذا محمد إن شاء الله تعالى قبل يوم تكون جدار، إن صرت عندها جدار ما نبقى إن صرت مثل جدار. نعم طيب، يكون حجة. ليش؟ لأنه مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أما إذا لم يكن له حكم الرفع فقد اختلف أهل العلم في قول الصحابي هل هو حجة أو لا. فمن العلماء من يقول ليس بحجة قول الصحابي، لأن الصحابي غير معصوم، فالخطأ يقع من أبي بكر ومن عمر ومن عثمان ومن علي، يقع منه ولا يصحح من قبل الله لأنهم غير معصومين. وإذا كانوا غير معصومين فلا يمكن أن نلزم عباد الله بقول غير معصوم. نعم قولهم مترجح وراجح على غيره، لكن أن نلزم الناس به لا. وهناك فرق بين أن نقول الأخذ بقول الصحابي أرجح، وبين أن نقول الأخذ بقول الصحابي واجب، أليس كذلك؟ لأننا إذا قلنا واجب أثمنا من يخالفه، وإذا قلنا أرجح قلنا إن من خالفه ترك الاختيار وليس إيش؟ وليس بآثم. ومن أهل العلم من قال إن أبا بكر وعمر قولهما حجة ومن عداهما ليس بحجة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه في صحيح مسلم: إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. وقال أيضا: اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر. ولأن الله سبحانه وتعالى اختار لهما أن يكونا صاحبي الرسول حيا وميتا، فقد كان كثيرا ما يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وما أشبه ذلك. واختار الله تعالى أن يكونا صاحبيه بعد الموت، فلم يكن أحد إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أبو بكر وعمر، فقولهما إذن حجة. ومن عداهما فليس بحجة. وقيل قول الخلفاء الراشدين حجة، ومن عداهم ليس بحجة. واحتج هؤلاء بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وقالوا: لا أحد أرشد في خلافته من هؤلاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وألحق بعض العلماء بهم عمر بن عبد العزيز رحمه الله، ولم نعلم أن أحدا ألحق بهم من الخلفاء إلا عمر بن عبد العزيز على خلاف فيه. قالوا: فمن لم يكن من الخلفاء الراشدين من الصحابة فليس إيش؟ قوله بحجة. وقال بعض أهل العلم: بل السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار قولهم حجة، لأن لهم قدم صدق وسابق في الإسلام، فهم أعلم بشرع الله ممن تأخر عنه. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في السابقين: لا تسبوا أصحابي. قاله لخالد بن الوليد مع عبد الرحمن بن عوف: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. هذه كم قول؟ أربعة. وقال بعض أهل العلم: من كان من الفقهاء المشهورين من الصحابة فقوله حجة، لأن الفقيه عنده من العلم والبحث والمناقشة ما ليس عند الإنسان المعرض. نعم، فمثلا ابن عباس وابن مسعود ومعاذ بن جبل وأمثالهم يكون قولهم حجة. أما رجل جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وتعلم منه ما تعلم من أحكام الإسلام ثم انصرف إلى باديته فهذا قوله ليس بحجة، لأن الغالب عليه النقص في العلم والفهم فلا يكون حجة. ولهذا قال الله تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ولم يذكر عندهم علم مع أنهم مؤمنون. فالحاصل أن المسألة خلافية بين أهل العلم، وكل هذا الخلاف مشروط بما إذا لم يخالف الصحابي نصا، فإن خالف نصا فقوله ليس بحجة إطلاقا، ولا يمكن أن يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس كائنا.